الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، امتدادا للسلسلة التي نتوقف عندها هذه الفترة، وهي درء الشبهات حول دين الإسلام، وقفت على هذه الرسالة من زمن بعيد، وهي جديرة بأن ندرسها ضمن هذه السلسلة المباركة، وهي عبارة عن مجموعة من الأسئلة يعني وجهها أو أثارتها مؤسسة تنصيرية تسمي نفسها الآباء البيض، وقد قامت أو المجلس اللي قام المجلس القاري الأوروبي للمساجد باستكتاب بعض العلماء ليجيبوا على هذه الأسئلة، وكان وجهت هذه الأسئلة إلى العلامة الكبير فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد حفظه الله تعالى، فأنشأ هذا الجواب المركز حول عدة قضايا أثارتها هذه المؤسسة التنصيرية. يقول الشيخ صالح بن حميد حفظه الله تعالى: هذا التوجه في إثارة هذه الأسئلة وأمثالها له أبعاد لا تخفى، وهو حلقة في سلسلة لا تنقطع يدركها من يقرأ التاريخ ويعايش التحركات التنصيرية والتطوير المتسارع لجهودهم وتنوع أساليبهم على كافة الأصعدة. القضايا التي أثيرت في هذه الأسئلة: قضية المساواة، قضية الحرية، حرية العقيدة والرق، وقضية المرأة، وقضية تطبيق الشريعة، وقضية الجهاد. يقول في التوطئة، توطئة لهذه الإجابة أو لإجابة هذه الأسئلة، يقول: هذه الأسئلة لم تكن وليدة الساعة، ولكنها أسئلة وشبه قديمة قدم الهجوم على الإسلام، وإن المطلع عليها وعلى أمثالها مما هو مبثوث هنا يدرك أن واضعيها على مختلف أعصارهم وأغراضهم لا يريدون الجواب. وده فعلا شيء بنلاحظه، يعني هم حينما يثيرون الشبهات هم لا يبحثون عن أجوبة، لكن الشبهات التي يثيرونها هي نوع من العمليات الدفاعية، إزاء الشعور بالهزيمة الخائبة، لأن هذه العقيدة تنحسر في كل مكان على وجه الكرة الأرضية، إلا بقايا من المتعصبين المتصلبين أو المنتفعين ببقائها. ففي الحقيقة الذي يلاحظ في الأسئلة أن هي عملية تشويش، مش واحد بيسأل بنية أنه يريد فعلا أن يصل إلى حقيقة. فهذا أول الملاحظات على هذه الأسئلة. هؤلاء الذين وضعوا هذه الأسئلة سواء في عصرنا الحاضر أو من قبل في هذا المكان أو ذاك، له غرض كذا أو كذا، هؤلاء جميعا لا يريدون الجواب ولا يقصدون تلمس الحق، ولكنهم يلقونها في وسط ضجيج كبير يثيرونه في عمق المجتمع وفي ساحته الفكرية، ثم ينطلقون بصنعة خاطفة وقد وضعوا أصابعهم في آذانهم خوفا من أن يسمعوا أو يدركوا جوابا سليما، فكأن مبتغاهم إلقاء متفجرات موقوتة في أشد الساحات ازدحاما، ثم يفرون على عجل قبل أن تنفجر فيصيبهم شيء من شظاياها. كم هو جميل أن يتفق على مسلمات بين المتحاورين ليكون منها المنطلق وإليها المرد، ولكن إحساس الباحث أن المقصد من وراء إثارة هذه الأسئلة هو التشكيك وزرع الشبه، بل من أجل استعداء الآخرين باسم الانتصار للمرأة، المرأة المقهورة المظلومة عند المسلمين مثلا، أو محاربة التفرقة العنصرية والدندنة حول المساواة وحقوق الإنسان وغير ذلك من الدعاوى العريضة، وأنت خبير بأنها مبادئ بل دعاوى لها بريقها عند المستضعفين والمغلوب على أمرهم، ولكن والمغلوبين على أمرهم، ولكنها عند التحقيق والتدقيق سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا بل يجد كبيرا مستكبرا، يحتضن صغيرا محقورا، يربط على كتفه ليأكله حالا. وهذا حال الأمم المستكبرة مع الشعوب المستضعفة في هذا الزمان كما نراها ونسمع في كل وقت من الأوقات. يعني الذي يجري وراء هذه الأمور ليصل إلى شيء هي في الحقيقة اللي هي البريق، بريق حقوق الإنسان والمساواة بين البشر والعمل ضد يعني إلغاء التمييز ضد المرأة وكل هذه الدعوة البراقة التي يرفعونها المستضعفون يهرعون إليها، يحسبونه يعني ماء، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، بدليل التمييز الصارخ. يعني حقوق الإنسان يتدخلون في درفور عشان حقوق الإنسان، طيب وحقوق الإنسان في فلسطين والمذابح التي جرت في فلسطين للأبرياء والأطفال والنساء، فهي المسألة فيها نوع من يعني الانتقائية، وهذه اللافتات مجرد شعار يرفع ليبرر أو ليسوغ ما يرتكبونه من الجرائم. يقول حتى إذا جاءه لم يجده شيئا بل يجد كبيرا مستكبرا، يحتضن صغيرا محقورا، يربط على كتفه ليأكله حالا، أو يحتفظ به ليسمن فيأكله مآلا. إنها شريعة الغاب مغلفة بأغلفة رقيقة من القانون والمدنية أفرزتها التقنية المعاصرة في جملة ما أفرزته. يقول أيضا عند الحوار يجب أن يتقرر النموذج الأمثل الذي ينبغي أن يحتذى ليكون مرجعا في التمثيل وهدفا يسعى إلى بلوغه. هذه الأسئلة صدرت من مؤسسة تنصيرية اسمها الآباء البيض، فهل تريد هذه المؤسسة أن تكون المبادئ النصرانية هي النموذج المحتذى؟ لا أظن ذلك، لأن الجميع يعلم واقع هذه الملة من خلال كتابها المقدس ومن خلال ممارسات أربابها في الماضي وفي الحاضر. وفي ثنايا إجاباته قد ألمح إلى نموذج من هذه الانحرافات. وإن كانت اليهودية هي النموذج، فحقيقة النصرانية وبابواتها وأحبارها ومراجعها يرون أن اليهودية محرفة وغير صالحة. أما إذا كان النموذج هو الحضارة الغربية المعاصرة فما شأن البابوات وأتباعهم بها؟ وإن كانوا معجبين بها وعندهم قناعة ليعرضوها على الناس ويدعوهم إليها فهذه تبعية مخجلة، لأن هذه الحضارة كما يعلم القاصي والداني من أهم الأسباب المقدرة في ازدهارها بعدها عن الكنيسة ورجالاتها، وقد شردت هاربة منها هروبا لا رجوع بعده، إلا إذا أرادت هذه الحضارة أن تنتكس في رجعية القرون الوسطى المظلمة كما يقولون. فإذا أين النموذج الأمثل؟ دي مؤسسة الآباء البيض، هل النموذج الأمثل في النصرانية أم في اليهودية أم في الحضارة الغربية المعاصرة؟ يقول الكاتب هنا لا يرى نموذج هذه الحضارة صالحا ليكون المحتذى، إذ إن فيه انحرافا ظاهرا وبؤسا على البشرية يحيط العالم بسببه خوف وإرهاب وتوتر وقلق يوشك أن ينتهي إلى تدمير حقيقي شامل يعم الحضارة وصناعها. وفيه غير الانحراف مبادئ جوفاء من حقوق الإنسان والمساواة لا واقع لها، وإن كان لها شيء من الواقعية فهو مختص بالرجل الأبيض، مساواة أو حرية أو ديمقراطية حتى كما يزعمون إلى آخره، دي فقط معمولة لمين؟ للرجل، أي ليست للتصدير، ليست للتصدير في البلاد الأخرى خاصة بالبلاد الإسلامية، لكنها محصورة على الرجل الأبيض. أما من عداه فليس إلا قانون الغاب أو مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. قانون الغاب هو الحق هو القوة، ما دمت قويا فكل ما أفعله حق، وليس فهي تعتمد على حق القوة وليس على قوة الحق. إذن يقول ليس بيننا وبين هؤلاء الآباء البيض أرضية مشتركة مقنعة ننطلق منها لنصل إلى نتيجة مقنعة، فلم نتفق على النموذج. هو فعلا عند المحاورة يفضل يكون فيه يعني ثوابت يتفق عليها الطرفان. فالبحث هنا عن النموذج الصالح الذي يتم معايرة الآراء الأخرى به. فأين هذا النموذج؟ لا النموذج الكنسي يصلح، ولا النموذج اليهودي يصلح، ولا النموذج الغربي يصلح. يقول: جميع الأسئلة المثارة لا يوجد لها، وهذا الشيء العجيب الغريب، يعني الأسئلة التي يثيرها الآباء البيض لا يوجد لها جواب في الديانة النصرانية، فديانتهم عاجزة عن أن تقدم جوابا في هذه الأشياء. بمعنى يعني لو قلنا مثلا الإسلام والسيف موجود، يعني في ديانتهم أيضا السيف، سيف النصرانية بأسوأ الصور، وتكلمنا من قبل على كيف أنهم ذبحوا الملايين في سبيل إكراه الشعوب الأوروبية على الدخول واعتراف هذه الديانة. فكيف يعني ملة نفس الأسئلة التي تعدد الزوجات، الرق، ما كل الأشياء دي موجودة في كتابهم المقدس المشتمل على التوراة والإنجيل، فهم أنفسهم لا يملكون جوابا على نفس هذه الشبهة التي يثيرونها في وجه الإسلام. فقضايا الرق وقضايا المرأة والحروب المقدسة والتفرقة بين معتنق النصرانية وغيرهم كلها مقررة في الديانات النصرانية. فمن حق الإنسان الذي تثيرون هذه الشبهات ضده، من حقه أن يعرف أيضا ما جوابكم أنتم عن هذه الأشياء، حيث إن الجواب بالسلب فلماذا لا يتركون الدعوة إلى النصرانية لأنها تتبنى كل هذه القضايا المثارة. يعني كان الجواب أنهم لن يجيبوا على نفس الأسئلة، لن يوجهوها إلى أنفسهم، فإذا لماذا تتبنون هذا الدين إذا كنتم تشنعون على الإسلام بهذه القضايا نفسها؟ لكنها أثيرت هذه الأيام باعتبارها معايب ونقائص يقصد منها النيل من الإسلام والمسلمين، وأمر أدهى وأمر، وهو شعور المطلع على هذه الأسئلة بعدم التجرد من قبل وضعيها، فاتباع الهوى فيها هو المسيطر على مجريات الأسئلة مع تبني أحكام وتصورات مسبقة لديهم. يعني ما فيش تجرد ونزاهة في البحث عن الحق، لا، في موقف متخذ سلفا ثم يحاولون إيه يعني إثارة هذه الأشياء. يقول أيضا: هذه الإجابة قصد بها خطاب غير المسلمين ممن لا يعني يدينون بالاستدلال بالنصوص الشرعية. يعني أساس هذا الخطاب موجه لغير المسلمين، لماذا؟ لأنهم لن يصلح، أو يعني بتعبير أدق أساسا مش هيكون، مش هنلزلهم، لن نستطيع أن نلزمهم بأدلة الكتاب والسنة كما يفعل مع المسلم الذي يقول سمعنا وأطعنا. لكن فجاءت المناقشة أقرب إلى أدلة العقل والمنطق والمحاورة الفكرية والتفكر من والنظر قبل أي شيء آخر. لكن طبعا إذا استدعى الأمر الاستدلال بالنصوص الشرعية فطبعا لابد من ذلك. يقول فضيلة الدكتور صالح ابن حميد حفظه الله تعالى: وأقول بكل ثقة واعتزاز إن ديني هو الإسلام وإيماني به لا يتزعزع، والقرآن كلام الله حقيقة، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وهو رسول الله إلى الناس كافة، وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام من أنبياء الله ومن أولي العزم من الرسل، والله قد بعث في كل أمة رسولا، والإسلام هو دين الله الخاتم الذي لا يقبل دينا غيره. بدأ أولا بمناقشة قضية المساواة. يقول: المساواة في البشر ترجع إلى مدى تطابقهم وتماثلهم في الصفات الخلقية والخلقية، كلما تطابقت هذه الصفات أو تقاربت كانت المساواة والمماثلة أدق وأقرب، وإذا تفاوتت لزم التفاوت في الآثار. إذن بناء على ذلك من المتعذر الجزم بالتساوي المطلق بين بني البشر، يعني من حيث الصفات الخلقية والخلقية الواقع يقول إنه لا يوجد تساوي بين البشر في الطول والقصر واللون البشرة والملامح وكذا وكذا، لا يوجد هذا النوع من التساوي والتماثل مطلقا. ف يعني لم يخلق الناس كلهم على هيئة واحدة، وإنما هذا واقع إن في تفاوت في الصفات الخلقية والخلقية بين البشر. إذن بناء على هذا من المتعذر الجزم بالتساوي المطلق بين بني البشر، غير أننا نقول إن الأصل هو التساوي في الحقوق والواجبات لوجود الحد الأدنى من التماثل في القدرات البدنية والكفاءات الذهنية التي تجعلهم قادرين على فهم النظم والقوانين واستيعابها وتطبيقها والاستجابة لها والمحاسبة عليها. لكن من المعلوم أن أصل خلقة البشر جاءت على التفاوت في المواهب والأخلاق، مما يجعل هناك موانع جبلية واجتماعية وسياسية على نحو ما هو مثار في الأسئلة. بعض هذه الموانع قد يكون مؤقتا وقد يكون دائما، وبعضها قد يكون قليل الحصول وقد يكون أغلبيا، غير أن أثر كل مانع مقصور على نفسه فلا يمنع المساواة في الحقوق الأخرى. فصاحب الخلق الفاضل لا يساوي دنيء الخلق في مجاله، لكنه لا يمنع التساوي معه في الحقوق الأخرى. والذكي لا يساوي الغبي، والمرأة ليست كالرجل في صفاتها ومواهبها وقدراتها. هذه بعض الموانع الجبلية الخلقية. ومن الموانع الاجتماعية، أي الموانع التي اتفق عليها المجتمع نتيجة للتجارب وممارسة الحياة، وهي في حقيقتها راجعة إلى القناعة العقلية المؤكدة أو المؤكدة للتفاوت في هذه الصفات. فمثلا هناك منع للتساوي بين العالم والجاهل، لا يتساويان، فإن الناس متفقون على أن الجاهل لا يستحق الصدارة في المسؤوليات والاعتماد عليه في قضايا الأمة وشؤون المجتمع، وإنما توكل هذه الأشياء إلى من هو عالم ومختص. ومن الموانع السياسية ما يتفق عليه أهل الحكم والإدارة من منع بعض الفئات من تولي مسؤوليات في الدولة. هذه موانع بتمنع المساواة أحيانا لأسباب سياسية أو عسكرية، وهو أمر معترف به بين الأمم من غير إنكار. فمثلا واحد أجنبي يمنع من تولي مسؤولية من مسؤوليات الحكم في الدولة، أي دولة بتقصر تولي الولايات والوظائف على الوطنيين اللي يكونوا يحملون جنسية نفس هذه الدولة، فهذه ليست فيها مساواة. وبالمنطق مش بيعين رئيس مثلا لأمريكا من الكونغو أو من جنوب أفريقيا، دايما الدساتير تنص على أنه وده نوع من عدم المساواة أو مانع من المساواة بتعبير أدق بين البشر، بأمر واقعي وهو وجود مانع يمنع من المساواة في مثل هذا الأمر. مثله أيضا حق الانتخاب والمنع من بعض الحرف والاستثمار والتنظيم الخاص بالعسكريين والدبلوماسيين ومنعهم من الزواج بالأجنبيات وأمثال ذلك كثير. ويندرج في ذلك منع الذميين في دولة الإسلام من تولي بعض الولايات، ومثله منع أهل الذمة من الزواج بالمسلمات. فإذن مبدأ عدم التساوي هو مبدأ واقع في كل البلاد وفي كل العالم، سواء على أسس سياسية أو اجتماعية أو أخلاقية أو نحو ذلك. فالواقع إن ما فيش تساوي، فعدم المساواة في الحقوق أو منع مثلا الذميين من بعض الوظائف أو الولايات، هذا داخل في وجود في هذه المسألة، وهي وجود مانع يمنع من يعني توليها. المثالان الأخيران وهو توليهم بعض الولايات أو منع أهل الذمة من الزواج بالمسلمات، المنع هنا لا نقول فيه إنه منع سياسي ولا اجتماعي ولا خلقي، هو منع إيه؟ شرعي. الشرع والشريعة الإسلامية منعت ذلك، لأن هذه أحكام مقررة في الشريعة الإسلامية، وهي ترجع إلى أمور منطقية وأعراف اجتماعية صحيحة. يبقى وجود مثل هذه الموانع الشرعية كوجود الموانع السياسية أو الاجتماعية أو غيرها مما هو موجود ومتعارف عليه بين الأمم كلها، ولا يقال إن هذا عدم مساواة أو تمييز. يعني في أشياء تمنع من المساواة. هذه أمثلة يمكن من خلالها فهم الضوابط ومن ثم القناعة بعدم إمكان المساواة المطلقة بين الناس. بل لو قيل بالمساواة المطلقة لترتب على ذلك أمور لا يطيقها البشر، ولا أدى بالناس إلى إهمال وما مواهبهم وإهدار طاقاتهم، وذلك فساد قبيح ظاهر يؤول إلى اختلال نظام العالم في إلغاء المميزات والحقوق التي تقود إلى البناء والإصلاح وتقدم العالم. ممكن يقول مثلا أن بدافع المساواة بين البشر يسمح بقى للكهربائي والتاجر وكذا بمعالجة المرضى بحجة المساواة، ولا في مانع وهو إيه؟ وجود كفاءة عند الطبيب إن هو الذي يباشر مثل هذا، وهكذا في موانع تمنع من المساواة. فعدم المساواة في حد ذاته ليس مذمة في كل موقف. يقول: وانهيار الشيوعية الذي نشهده هذه الأيام برهان ماثل لأهل العقل والحكمة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن التفاوت في المواهب واستغلالها وطريقة الاستفادة منها يترتب عليه تفاوت مادي فيما يستحقه كل صاحب موهبة يفيد منها أهله ومجتمعه. ومن أجل هذا برز الترتيب الوظيفي في رؤساء المصالح ومديريها ومن دونهم. والشريعة الإسلامية تمشيا مع الفطرة السليمة لا يمكن أن تدعو إلى مساواة تلغي فيها هذه الفروق الفردية والمواهب الشخصية والتمايز الموجود بين بني الإنسان مما له أثر في صلاح العالم أفرادا ومجموعات. وذلك الصلاح والإصلاح هو غاية الشريعة ومقصدها. إذن هذا هو التفاوت المؤثر والمقتضي للمنع من المساواة عند وجوده. توجد عدم مساواة بسبب تفاوت الكفاءات والخبرات، فيوضع الشخص المناسب في المكان المناسب. هذه ليست مساواة. لماذا؟ لأن هناك مانعا من تحقيق المساواة في مثل هذا، وإلا لفسدت الدنيا بحجة المساواة. يقول: أما التمايز بسبب الجنس أو اللون أو اللغة فهو غير مؤثر في شريعة الإسلام البتة، لكنه مشار إليه في الشريعة على أنه آية من آيات الله الدالة على عظمته وكمال قدرته واستحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى. ولهذا النوع من التمايز وظيفة أخرى نبأها إليها الإسلام، وهي وظيفة التعارف والتآلف، كما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهنا هذا التمايز من حكمه أيضا حصول التعارف والتآلف بين بني البشر. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ولا يصح إطلاقا وجود تمييز على أساس لون البشرة، أو هذا الإنسان من أي عرق أو من أي قبيلة أو ما لون بشرته أو ما هي لغته إلى نحو ذلك. التمييز على هذه الأسس الشريعة لا تقره على الإطلاق. وفي دين الإسلام يتقرر عند المسلمين أن الله لم يخلق شعبا فوق الشعوب، ولم يميز قوما على قوم، فجميع الناس متساوون أمام الله سبحانه وتعالى في مثل هذا. وإنما التفاضل والتمايز كما بيانه سبحانه وتعالى بين ميزانه في قوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فما فيش حاجة اسمها شعب يبقى فوق الشعوب، كما رأينا مثلا في ألمانيا النازية حينما اخترع أو يعني تبنى هتلر مبدأ تفوق الجنس الآري على جميع أجناس الأرض، وبالتالي يجب أن يسود هو ويستعبد سائر الأجناس فقط من أجل الدم الأزرق أو الدم الآري كما زعم هذا الرجل. أو كما يحصل حتى للأسف في بعض البلاد الإسلامية، يوجد نوع من التمييز بين للأسف الشديد حتى بين المسلمين وبعضهم البعض، وهذه جاهلية تعود من جديد في داخل بعض المجتمعات الإسلامية، التفريق بين الناس على هذه الأسس المخالفة والمناقضة لقول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول: وقيمة الإنسان عند الله وعند الناس ما يحسنه وما يقوم به من عمل صالح وجهد طيب في طاعة الله واتباع أمره، وهو ما يصطلح عليه في الشريعة التقوى، يقول تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أبيض ولا أبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى. أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن أبي نضرة وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. وهذا لم يكن مجرد يعني شعار رفعه المسلمون وإنما كان هذا هو يعني أحد الأسباب المهمة جدا في انتشار الإسلام وسيادته في العالم كله. لم تقف نعرة قومية أو اعتقاد بالتفوق العنصري أو الجنسي على الشعوب الأخرى أبدا، إلا لو وجدت العنصرية الموجودة الآن ما كان الناس فتحوا قلوبهم ويعني أذرعتهم للإسلام. وإنما سر انتشار الإسلام بهذا الانتشار المذهل المدهش الذي انتهج منه حتى الكفار هو إيه؟ قضية المساواة بين البشر بهذه الطريقة. وإن أكرمكم عند الله أتقى، كلكم من تراب، كلكم متساوون، الناس سواسية كإيه؟ كأسنان يعني المشط. إن ربكم واحد، وهذا هو المنهج الوحيد الذي فعلا يستطيع أن يوحد البشرية على الحق، مساواة مطلقة بين البشر، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. هذه الموازين التي يحاسب الله بها الناس، وهذا هو الأساس في نظرة المسلمين إلى الأمم يعني الأخرى. ذلك مجرد دخول في الدين يصير أخا لك بغض النظر عن أي اعتبار آخر، إنما المؤمنون إخوة. فلو وجدت العنصرية الموجودة في بعض البلاد الإسلامية للأسف الآن، في العصر الأول لم انتشر الإسلام إطلاقا، لأن ذا يبقى نوع من الاستعمار والقهر للشعوب. لكن الذي نشر الإسلام أن المسلمين حينما انفعلوا بهذه التربية القرآنية والتربية النبوية هكذا عملوا الأمم بأعظم قدر من المساواة والعدالة بينهم، وتبني هذا يعني المفهوم أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب. فعلى ماذا تتميزون؟ بالألوان وبالأجناس وبالانتماءات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أبيض ولا أبيض على أحمر فضل على أحمر فضل إلا بالتقوى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إلى الله؟ قال أنفع الناس للناس. هذا فيما يتعلق بمبدأ المساواة، كما تلاحظون مناقشة أساسا مناقشة عقلية. ينتقل بعد ذلك إلى قضية الحرية ويقول إنه سيتناولها من عدة جوانب. أولا مفهوم لا إكراه في الدين، ثانيا الحرية الدينية لغير المسلمين في بلاد الإسلام، ثالثا حكم الردة، رابعا الرق. فيصدر الفكرة الأولى بعبارة حرية الفكر لا حرية الكفر. يقول جاء في صيغة السؤال حول الحريات اللي هي أسئلة الأباء البيض، بيقولوا إيه في السؤال؟ كيف يمكن التوفيق بين حرية التفكير والاعتقاد التي منحها الله للإنسان إلى آخر الكلام؟ واضح؟ يقول الذي نقول إن حرية التكفير إن حرية التفكير مكفولة، وقد منح الله الإنسان الحواس من السمع والبصر والفؤاد ليفكر ويعقل ويصل إلى الحق، وهو مسؤول عن التفكير الجاد السليم، ومسؤول عن إهمال حواسه وتعطيلها، كما أنه مسؤول عن استخدامها فيما يضر. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما حرية الاعتقاد فلم يمنحها الله سبحانه وتعالى مطلقة، بحيث يعتقد كل إنسان كما يشاء، بل الله سبحانه يلزم العقلاء البالغين من البشر باعتقاد ربوبيته وألوهيته وطاعته والخضوع له وحده، ولا يقبل منهم غير ذلك. برهان ذلك أن هذا العالم الرحب الذي نعيش فيه لم تبنى جنباته كيفما اتفق، ولم تركم مواده بعضها فوق بعض بطريق الجزاف، بل هو مخلوق مصنوع وفق نظام محكم وقانون دقيق. فما يطير في الجو انخفاضا وارتفاعا محكوم بقانون، وما يلقى في الماء من أجسام غوصا وطفوا وسبحا مضبوط بقانون، وما ينبت في الأرض من نبات فيختلف طعمه ولونه وثمره خاضع لقانون. فكل ما في السماء وما في الأرض قد خلق مقرونا بالحق، وما على من ينشد الحق والحقيقة إلا أن يتصفح صفحات هذا الكون الفسيح ليعرف من حقائقه ما يزيده بالخالق إيمانا وبصنع هذا العالم دقة وإتقانا. والإنسان لا يولد عالما ولا عارفا، ولكنه يولد مزودا بوسائل العلم والمعرفة عقلا وسمعا وبصرا، خلق ليعرف الحق ويستدل له ويستدل عليه، لا ليعيش على الباطل ويسير في مسالكه المعوجة. والحرية في هذا الميدان مطلقة، يعني الحرية مطلقة في جانب التفكر بلا قيود، ما دام أنها حرية التفكر في الإيه؟ في الكون وآياته وفيما تناله وسائل الإنسان وقدراته. بهذا الضابط نقول إن حرية الفكر والتفكير مكفولة مطلقة، لكن حرية الشهوة مقيدة، فمن غير المقبول في العقول الاندفاع وراء الرغبات والغرائز، لأن طاقة الإنسان محدودة، فإذا استنفذت في اللهو والعبث والمجون لم يبق فيها ما يدفعها إلى الطريق الجاد ويدلها على مسلك الحق والخير. وبناء عليه فإن ما يرى في عالمنا المعاصر وحضارته المادية من إيجابيات خيرة فهي من حسن استخدام حرية الفكر والنظر، وما يرى من أضرار وانتكاسات وقلاقل نفسية وغير نفسية فهي من إطلاق حرية الهوى والعبث. ومن أجل هذا فإننا نقول بكل قوة وثقة في الوقت الذي يطلق فيه للفكر حريته يجب أن تحجز النفوس عن أهوائها، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض. فعلينا ونحن نتحدث عن الحرية أن نفرق بين الأمرين ونميز بين النهجين. وحينما قلنا إن الإنسان ليس حرا في الاعتقاد بل يجب أن ينحصر اعتقاده في الله وحده ربا ومعبودا، لا يجوز أن يخضع لغيره أو يطيع سواه فيما يخالف أمر الله. نقول ذلك لأن هذا هو ضامن الحرية الحقيقية على هذه الأرض. لماذا؟ لأن البشرية منذ القدم وحتى اليوم وهي تعاني في كثير من ديارها من طواغيت متنوعة خضعت لها رؤوسها وذلت لها رقابها حتى اندثر كل معنى للحرية وغاب كل أثر للكرامة الإنسانية في نفوس هؤلاء الخاضعين لغير الله. فالخضوع والخوف والرهبة والانقياد والاستسلام لا يكون إلا لله الذي له صفات الكمال المطلق، فهو وحده الغني القادر المسيطر القاهر الحكم العدل الذي لا يجوز عليه الظلم، لأن الظلم أثر من آثار الضعف والحاجة، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك. أما من خضع لغير الله فقد انتقص من حرية نفسه بمقدار خضوعه وذلته لغير ربه. والطواغيت التي سلبت الناس حرياتهم كثيرة، من أمثال علماء السوء والأحبار والرهبان والكهان والحكام والدرهم والدينار. ترقى الأمر عند هذه الفئات حتى حرفوا الكتب المنزلة على الرسل لتتمشى مع أهوائهم، وأدخلوا فيها ما ليس منها، وترقى بهم الأمر إلى أن جعلوا لأنفسهم صلاحية منح الثواب وإنزال العقاب وإعطاء سكوك غفران بمحو الذنوب ودخول الفردوس الأعلى. ومن صور ذلك في وقتنا المعاصر الطغيان المادي والتفسير المادي للتاريخ والحوادث واستعباد الشهوات والملذات. ومن هنا فإن الدعوة إلى التوحيد والخضوع لله وحده دعوة لإقامة صرح الحرية ورفع قيود الظالمين عن أعناق البشر، وبهذا تحمى حرية الإنسان من أن يسلبها أولئك المتطاولون المغرورون، فلا يحني الإنسان رأسه أو تذل هامته لأحد من البشر أيا كان على الإطلاق، لأنه خضوع للباطل وتعد على الحرية. يعني الحرية الحقيقية هي في العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لابد أن يكون عبدا، فإن لم يعبد الله لابد حتما أنه سوف يعبد غيره، سواء كان هذا الغير الشهوات، الأصنام، الطواغيت، المبادئ والأفكار، الأموال، وهكذا. فهو لابد أن يستعبد. ولذلك يقول الشاعر: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق الكفر والشيطان. ثم ينتقل لبيان مسألة الإكراه في الدين. يقول إن الإكراه في الإسلام على الدين والعقيدة منفي من عدة جهات. أولا، أن من آمن مكرها فإن إيمانه لا ينفعه ولا أثر له في الآخرة، فلا بد في الإيمان من أن يكون عن قناعة واعتقاد صادق واطمئنان قلب. قال الله سبحانه وتعالى حينما ذكر غرق فرعون وكيف أنه أعلن الإيمان والتصديق في اللحظات الأخيرة، لكن ذلك لم ينفع. يقول تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وجاء في حكاية قوم آخرين: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. بل التوبة من الذنوب والمعاصي، هو هنا بيشير لقضية الاختيار. هذا الإيمان هل هو إيمان اختياري؟ إيمان فرعون وإيمان هؤلاء القوم لما جاءهم البأس، هذا إيمان إيه؟ اضطراري، كالإيمان عند الغرغرة، روحه بتخرج وعايز يعني يسلم ويتوب وهو روحه تغرغر، فلتقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا جاءك الموت ما يفيدك؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أيضا قال هنا: فلم يكن ينفعه إيمانهم لما رأوا بأسنا، لماذا؟ أن هذا إيمان اضطراري. الإيمان لابد لكي يكون إيمانا صحيحا لابد أن يكون إيمانا اختياريا محضا. لماذا؟ لأن هذا أحد مظاهر أو أحد معاني قوله تعالى: لا إكراه في الدين. واضح؟ فيعني الدنيا خلقت دار ابتلاء، الله سبحانه وتعالى قادر أنه يكشف الحجب لكل الناس على وجه الأرض، يكشف لهم الحجب فيرون الجنة والنار والملائكة ويرون الله وكذا وكذا من الإيه؟ هذه الغيبيات، فسيؤمنون. لكن هل الإيمان في هذه الحالة هل هو إيمان معتبر؟ هذا إيمان إيه؟ اضطراري، ولا إكراه في الدين. فمن الإكراه حصول هذا الإيه؟ القهر على الإيمان. وإنما العبرة بالإيمان الاختياري الذي يجنيه الإنسان عن طريق التفكر والتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى. فحتى التوبة لا تكون مقبولة وصحيحة إلا إذا كانت صادرة عن اختيار وعزم صادق. فهذا أحد الجهات حول معنى قوله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين. المكره لا اعتداد بإيمانه ولا أثره إطلاقا، خاصة طبعا في يعني الآخرة. أيضا من هذه الجهات أن وظيفة الرسل والدعاة من بعدهم مقصورة على البلاغ وإيصال الحق إلى الناس. فهذا أيضا مفهوم مهم جدا، وهو أحد الجهات التي نفهم من خلالها قوله تعالى: لا إكراه في الدين. فالرسل لم يبعثهم الله سبحانه وتعالى ليقهروا الناس على الدخول في الإيمان، لأنه لا اعتداد بإيمان المكره، وإنما فقط ليقيموا الحجة على هؤلاء الناس، لأن الله تكفل لنا لن يعذب أحدا حتى تقام عليه الحجة الرسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ليست يعني وظيفة الرسل هداية قلوب الناس إلى الحق إطلاقا، وإنما انقياد القلوب إلى الحق لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المراد بقوله تعالى: إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لأن الهداية أنواع، في هداية يعني من أنواع الهداية هداية البيان والدلالة والإرشاد، وهذه يملكها الأنبياء وأتبعهم بعد الله سبحانه وتعالى. ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد. فالهداية هنا مثبتة للأنبياء، لكن هي هداية الإيه؟ البيان والتوضيح والتبليغ وإقامة الحجج وضحط شبه الخصوم إلى آخره. فهذه يملكها الله ويملكها البشر من الأنبياء وأتباعه. أما هداية القلب، لأن ممكن إنسان يعرف أن هذا حق ولا ينقاد إليه، لذلك جاء في الدعاء إيه؟ أظن ينسب لأبي بكر: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علي فأضل. فممكن إنسان يرى الحق لكن يمنعه مانع مثل الكبر مثلا أو الجحود من انقياد الحق، كما حصل في حق اليهود، يعرفونه كما يعرفون أبناءه، كما حصل من فرعون. فرعون كان على يقين أن موسى مرسل عند الله حقا، وكفروا بها واستيقنتها أنفسهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكفر فرعون كان جحود، هو يعرف أن موسى قطعا على حق، بدليل إيه؟ قول موسى عليه السلام: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قد علمت، فهذا خبر موسى ونحن نصدق موسى عليه السلام. أما يعني حتى لو أظهر فرعون خلاف ذلك فهو في الحقيقة مكابر وجاحد. فالجحود أحد أسباب عدم انقياد الحق. الذين آتيناهم كتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فيعني عملية مجرد وضوح الحق لا تكفي فيه الهداية والنجاة، وإنما لابد من أن يوفق الله المؤمن بقلبه إلى الانقياد لهذا الحق. واضح؟ فليست عملية فكرية محضة مجرد الأدلة قوية مثلا ودحضت الشبهات، ولكن تبقى الهداية الحقيقية اللي هي خلق إرادة الحق في القلب، لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فإذا الهداية حينما تنسب للأنبياء هي هداية البيان والبلاغ والتوضيح، لكن ليست هداية انقياد الإيه؟ القلب إلى الحق، لأن هذه لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا مهمة الرسل هي البلاغ، الإرشاد، المناصحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الاهتداء والإيمان فليس إلى الرسل وليس إلى الدعاء، وإنما هو لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا يؤكد جانبا من جوانب الحرية، ألا وهو تحرر الإنسان من كل رقابة بينه وبين خالقه. فالعلاقة مباشرة بين الإنسان وربه من غير واسطة أو تدخل من أحد مهما كانت منزلته، سواء أكان ملكا أو نبيا أو غير ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في حق عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فانظر إلى إثبات أن ما فيش أي سلطان لأحد على قلوب الناس، وهذا أحد الأوجه التي نفهم من خلالها قوله تعالى: لا إكراه في الدين إطلاقا. يعني آيات الأنبياء وبراهين نبوتهم ليس فيها أي نوع من الإكراه، بدليل أن لو كانت هي يعني هو إيمان إجباري لا أسلم الكفار كلهم ولا بقي طائفة منهم كفارا، رغم أنهم رأوا هذه المعجزات. نعم، تقصد استدلال بحديث أسامة؟ نعم. طيب، ما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقره، كيف أسامة بيقول: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، من كثرة ما اشتد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قتلته وقد قالها، فكيف بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ العبرة في إيه؟ في موقف النبي صلى الله عليه وسلم وليس في فعل أسامة. الوجه أو الجهة الثالثة التي ننظر إليها أيضا من خلالها إلى قول تعالى لا إكراه في الدين، واقع غير المسلمين في بلاد المسلمين. يقول: عاش الذميون وغيرهم في كنف الدولة الإسلامية دون أن يتعرض أحد لعقائدهم ودياناتهم، بل لقد جاء، وما يسمى في مثل هذا العصر بكلمة التعايش. التعايش يعني وجد الذميون في المجتمع الإسلامي واستمتعوا بقدر عظيم جدا من التسامح، ولم يتعرض أحد لعقائدهم وديانتهم. وإحنا بنشوف في الكتب التي صنفت كيف كان يحصل مناظرات ومناقشات وردود وأخذ ورد ونحو ذلك في المجتمع الإسلامي. بل لقد جاء في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول قدومه المدينة ليرسم به منهجا ودستورا في التعامل، ومن تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. انتهى. وأقرهم على دينهم وأموالهم كما كان الحال مشابها مع نصارى نجران. وصحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم من بعده ساروا في طريقه في معاملة غير المسلمين. فكان من أقوال خليفته أبي بكر رضي الله عنه لبعض قواده: أنتم سوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. لأن هؤلاء لا يقومون دين الإسلام ولا يسيئون للمسلمين، معتزلون ويتعبدون، فهذا نوع من ترك الحرية له طبعا. بس هي مش حرية، في فرق هنا، في خيط، هو مش رفيع، ده غليظ جدا. إن هو بعض الناس بتغلط هنا بقى، بتحاول تقول إن حرية الاعتقاد معناها حرية الكفر. لا، الإسلام يعني زي ما قلنا قبل كده، لا خير في دين لا تكفير فيه. بمعنى إيه؟ بمعنى ان هو واحنا بس بنكفر، ما هو اليهود بيكفرونا والنصارى بيكفرونا واليهود بيكفروا النصارى، لستم على شيء. فالقضيه ان دي طبيعه اي اعتقاد، انك اذا اعتقدت ان هذا الدين حق فما يخالفه هيكون يعني باطلا. يعني قضيه حريه الاعتقاد مش معناها اباحه الكفر، لكن هي تكفل الحريه. واضح؟ يعني زي ما قلنا قبل كده في قضية التسامح، قضية التسامح هي التسامح مش في الاعتقاد. التسامح مجاله ايه؟ المعاملة. يعني التسامح يكون في المعاملة، بمعنى انك لا تظلم الذمي، لا تكلفه فوق طاقته، لا يعني تؤدي حقوقه، فدي التسامح. فإذا آذيته أو ظالمته فإنك تكون هنا متعصبا، لذا التعصب. يعني التعصب والتسامح مجاله فقط هو المجال العملي، التعامل، حقوق الجوار، القرابة، أهل ذمة ونحو ذلك. لكن أنا لو افتخذت أن اليهودية كافر، ما ينفعش حد يقول أنت متعصب، لأن مجال العقيدة ده هذا كله طبقا لمبدأ حرية الاعتقاد. ما حدش له دعوه بيه. انا اعتقد ان هو كافر اللي كان بيعمله، حريه اللي بيعبد الشيطان، وحريه عقيده للي بيعبد كذا واللي بيلحد. فطبيعي ان كل انسان يعني مبدا حريه العقيده ان ما فيهوش تعصب. فده من المغالطات اللي بتحصل. مغالطه ثانيه انه بيقول لك الاسلام ترك الحريه للناس في الايه، في الاعتقاد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويقطعوا الايه، الايه، من شاء فليؤمن، كان هي مائدة كده وبتخيره، انتقم من الفواكه ما تحب واترك الآخر. لا، ده تهديد. كلمة من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دي هنا على سبيل التهديد، مش على سبيل التخيير الحقيقي. لكن بما أن في حرية اختيار، بما أن لا إكراه في الدين، فهو يترك في الدنيا اللي هي للأسف طبعا فرصته الوحيدة، لكن يعطى الفرصة وتقام عليه الحجة. واضح؟ ثم حسابه على الله في الآخرة في قضية الكفر من عدمه. لكن من ما استعملش نصوص القرآن في إبطال يعني حقائق المفاهيم الإيمانية. فبعض الناس بتستل ببعض هذه بالنصوص، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، دي على سبيل إيه؟ التهديد، بدليل الآيات بعدها: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. ففي حرية نعم، لكن مش معناها أن كل الأديان متساوية أمام الله عز وجل سواء في الدنيا أو في الآخرة. لا، الحق سيبقى حقا والباطل يبقى. التسامح في مجال التعامل، ألا تظلمه، ألا تسيء إليه، أن تحسن جواره إلى آخره. لكن في الاعتقاد هو أيضا بكفرني، إشمعنى هو بقاش متعصب يهودي أو النصراني بيكفر المسلم؟ فدي يعني التنبيه يعني مهم جدا. فإذا أحد المظاهر التي نفهم من خلالها قوله تعالى لا إكراه في الدين الواقع الذي عاشه غير المسلمين في بلاد المسلمين. احنا تكلمنا قبل كده إشارات عابرة، إن شاء الله سنفصل في بعض. لو فقها النصارى وبالذات الأقباط لو فقهوا الحقوق التي يعطيهم الإسلام إياهم لكانوا أشد الناس سعيا لتطبيق الشريعة الإسلامية، ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المنادين، لأنه لا يوجد ضمان وأمان لحمايتهم وسلامتهم واستقرارهم أكثر من تطبيق حدود الشريعة الإسلامية. ليه؟ لأن في هذه الحالة كل مسلم على حدة، وبناء على الرقابة الربانية يعلم أن هذا لو آذى الذمي أو ظلمه فالله سبحانه وتعالى إيه؟ فخصيمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذا معتدي على حدود الشريعة، يعني معناه أن كل مسلم يعتبر أن حماية أهل الذمة مسؤولية شخصية من كل مسلم تجاه ذمة الأهل، ذمة الله وذمة رسوله، دي يعطيهم ضمانات يعني أصلا ما يحلموش به. واضح؟ فالشاهد يعني من الكلام أن الشريعة تكفل، لأن هو كل مسلم يكون رقيبا وحارسا لمن هم في ذمة الله وذمة رسوله، لكن القوم لا يفقهون. يقول دكتور صالح بن حميد حفظه الله تعالى: كان من أقوال أبي بكر رضي الله تعالى عنه لبعض قواده: أنتم سوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. فلا يتعرض أحد لمن يتعبد حتى لو يعود غير الله، لأنه مدام في حاله ولا يتعرض للمسلمين بأذى أو بسوء. من وصايا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: أوصي بأهل الذمة خيرا، أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقته. هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. وقال أيضا علي رضي الله تعالى عنه: من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا. تاريخ الإسلام الطويل شاهد على أن الشريعة وأهلها قد كفلوا لأتباع الأديان الذين يعيشون في ظل الإسلام البقاء على عقائدهم وديانتهم، ولم يرغم أحدا على اعتناق الإسلام. ومعلوم لدى القاصي والداني أن هذا لم يكن موقف ضعف من دولة الإسلام، بل كان هذا هو مبدأها حتى حين كانت في أوج قوتها أمة فتية قادرة. ولو أرادت أن تفرض على الأفراد عقيدتها بالقوة القاهرة لكان ذلك في مقدورها، لكنها لم تفعل. يعني هي المسألة يعني إيه؟ استراتيجية مش تكتيكية، مش عشان المسلمين ضعفاء فبإيه بيقولوا هذا الكلام أو يرفعوا هذه الشعارات، لا، دي كانت مبدأ يتبناه كل مسلم حاكما أو محكوما تجاه أهل الذمة. أيضا المسلم إذا تزوج كتابية، وده وجه من وجوه من الوجوه التي نفهم في ضوئها أو في يعني قول الله تعالى لا إكراه في الدين، فالمسلم إذا تزوج كتابية فإنه لا يلزمها بالتخلي عن دينها والدخول في الإسلام، بل لها الحق الكامل في البقاء على ديانتها، وحقوق الزوجية محفوظة لها كاملة. وهذا مظهر مظاهر إيه؟ في أقوى من كده، لا إكراه في الدين، تبقى على ديانتها وتبقى أيضا زوجة للمسلم. ثم يناقش حكم الردة فيقول: الكلام عن الردة ينتظم عدة جوانب، أولها الإيمان بالإسلام المبني على الإكراه والجبر غير معتد به كما سبق بيانه. الإيمان القائم على الإكراه لا أثر لا قيمة له وغير معتد به، أي أنه لا يدخل الداخل فيه حقيقة إلا إذا كان عن اقتناع ورضا وتبصر. ده والله الحملات اللي بتحصل من بعض القنوات الفضائية والبعض المنصرين إلى آخره، يعني اللي المسلمين من مصلحتهم أن يتواجد نوع من الهدوء والتعايش الهادئ. لماذا؟ أن في هذه الحالة بيرتفع صوت العقل، لكن من لهم أغراض بيرفعون صوت العصبية والحقد، وفي عملية دفاعية، يعني عملية دفاعية تنبئ عن الهزيمة الحقيقية. لكن يعني تماما كما حصل أيام صلح الحديبية، شهد والذي سماه الله سبحانه وتعالى إيه؟ فتحا مبينا، إن فتحنا لك فتحا مبينا، كان صلح الحديبية. لماذا؟ لأن وضعت السلاح، هدأت الأمور، وبدأ إيه؟ إعمال صوت العقل والحوار. والإسلام قطعا لا يمكن أن يهزم في مواجهة علمية منصفة وعادلة قائمة على الأدلة والإقناع والحوار، أبدا مستحيل. ولذلك الذين يخافون من الحوار هم الذين يثيرون هذه الفتن. لماذا؟ لئلا يسمع يعني متبوعهم صوت الحق ويصل إلى رصيد الفطرة، يوقظ رصيد الفطرة الكامن يعني في داخله. فمثل هذه الفتن وتأجيج الأمور من وقت وآخر ليست في صالح الدعوة. صالح الدعوة الهدوء حتى يرتفع صوت العقل والناس تبدأ تبحث عن الأدلة وتنصت إليها، ولا يحصل مجرد يعني إيه إحياء للشعور بالانتماء لكل فئة والهوية العرقية أو الدينية أو كذا، بحيث يأخذ موقف دفاعي وصراع بحيث ما يخرجش عن من هذا الإيه الحصن اللي هو عمل لنفسه. لكن لو توقفت الصدمات وهذه الأشياء، هذا يعطي مناخا أفضل بكثير جدا لانتشار الإسلام ولوصول الحق إلى هؤلاء يعني القوم. فإذا أول شيء يعني يبينه هنا بالنسبة لموضوع الردة، أن الإيمان بالإسلام المبني على الإكراه والجبر غير معتد به، أي أنه لا يدخل الداخل فيه حقيقة إلا إذا كان عن اقتناع ورضا وتبصر. فالنظرة العاقلة المنصفة تؤكد كمال هذا الدين وتنزهه عن الباطل وتحقيقه لحاجات البشر وتوافقه مع الطبائع السليمة التي فطر الله الناس عليها. ثانيا، في تاريخ الإسلام الطويل لا يكاد يذكر مرتد ارتد عن هذا الدين رغبة عنه وسخطا عليه. لا تكاد تقف على شخص ارتد عن الإسلام سخطا على دين الإسلام، وإن وجد فلا يخلو من أحد رجلين: إما أن يكون لمكيدة يقصد بها الصد عن دين الله تبارك وتعالى، كما حصل من بعض اليهود في أول عهد الدعوة حينما تمالأ نفر منهم آمنوا وجه النهار وكفروا آخره، حرب نفسية، آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون، فتمالأوا أن يؤمنوا أول النهار ثم يكفروا آخره من أجل إحداث البلبلة في المؤمنين، لأن اليهود أهل كتاب، فإذا حصل منهم هذا يختلج في بعض النفوس الضعيفة أن هؤلاء اليهود لو لم يتبينوا خطأ في هذا الدين الجديد لما رجعوا عنه، فكان مقصودهم الفتنة والصد عن دين الله تبارك وتعالى. وإما أن يكون هذا المرتد رجلا يريد أن يطلق لشهواته العنان ويتحلل من ربقة التكاليف. ثالثا، الخروج عن الإسلام يعتبر خروجا على النظام العام، ذلك أن الإسلام دين كامل، كما يهتم بعلاقة الإنسان بربه فهو يهتم بعلاقته بغيره من بني جنسه، بين المرء وزوجه، وبينه وبين أقربائه وجيرانه، وفيما بينه وبين أعدائه حربا وسلما، في شمول منقطع النظير عبادة ومعاملة وجناية وقضاء إلى سائر ما تنقسم إليه قوانين الدنيا، بل أوسع من ذلك. وبناء على هذا فيجب النظر إلى الإسلام ككل متكامل، وليس قاصرا فقط على علاقة العبد بربه كما يظنه غير المسلمين. إذا كان ذلك كذلك فالردة تعني الخروج على النظام، لأن دين الإسلام ليس كغير من الأديان يفصل بين الدين والحياة، وإنما الإسلام نظام شامل لكل أحوال المسلم ولكل مظاهر الحياة. فالخروج، هي كلمة النظام دي كلمة كويسة هنا، خروج على الإسلام بالردة خروج على النظام. لنفترض أي حكومة في العالم وضبطت ناس تريد قلب نظام الحكم، ماذا يكون مصيرهم؟ القتل والاستئصال، لأن دول خرجوا عن النظام أو ارتكبوا الخيانة العظمى، خرجوا عن النظام. فنفس الشيء بالنسبة للإسلام، الإسلام وهو بيدخل هو عارف لو ارتد هيقتل، فيقرر كويس قوي قبل ما ايه ما يعتنق الاسلام ان يكون عن ادله وعن اقتناع. لكن ان يفتح الباب ان الحرب النفسيه واحد يدخل الصباح ويرتد مساء ويقول وجدت فيه كذا وكذا هذا الدين، فده نظام الاسلام. فالاسلام ليس كالاديان الاخرى علاقه محصوره داخل القفص الصدري، علاقه بين العبد وربه. لا، الاسلام نظام حياه شامل، نظام حياة واضح لكل أحوال المسلم ولكل مستويات الحياة، كما نرى في مجرد بس تصفح أبواب الفقه الإسلامي بتشمل إيه وإيه، كل مجالات الحياة. فبالتالي هي الإسلام يشكل نظاما عاما ونظاما شاملا، فالخروج عليه هو خروج على النظام. أيضا في جعل العقوبة على الردة، إباحة دم المرتد زاجر لمن يريد دخول في هذا الدين مشايعة ونفاقا للدولة أو للمسلمين، وباعث له على التثبت في أمره. يكونش الدافع النفاق أو حصول على منافع معينة، فلا يعتنقه إلا على بصيرة وسلطان بين. فالدين تكاليف وشعائر يتعثر الاستمرار عليها من قبل المنافقين وأصحاب المآرب المدخولة. خامسا، للإنسان قبل أن يؤمن بالإسلام الحق في أن يؤمن أو يكفر. فإذا آثر أي ديانة من الديانات فلا اعتراض عليه، ويبقى له حق الحياة والأمن والعيش بسلام. وإذا آثر الإسلام ودخل فيه وآمن به فعليه أن يخلص له ويتجاوب معه في أمره ونهيه وسائر هديه في أصوله وفروعه. ثم بعد ذلك نقول: هل من حرية الرأي أن يمكن صاحبها من الخروج على هذا المجتمع ونبذ قواعده ومشاقة أبنائه؟ هل خيانة الوطن أو التجسس لحساب الأعداء من الحرية؟ هل إشاعة الفوضى في جنباته والاستهزاء بشعائره ومقدساته من الحرية؟ إن محاولة إقناع المسلمين بقبول هذا الوضع سفه، ومطالبة المسلمين بتوفير حق الحياة لمن يريد نقض بناء دينهم وتنكيس لوائه شيء عجيب. ونقول بكل قوة إن سرقة العقائد والنيل من الأخلاق والمثل أضحت حرفة لعصابات وطوائف من دعاة التنصير الكارهين للإسلام وكتابه ونبيه وأتباعه، وما فتئوا يثيرون الفتن وأسبابها في كل ناحية من أجل هز كيان المجتمع وقلبه رأسا على عقب. ويؤكد حقنا في رفع الصوت عاليا ما نرمقه من المواقف المفضوحة في بلاد الحريات فرنسا وبريطانيا وأمريكا من المسلمين الذين بدأوا يظهرون تمسكا بدينهم وظهورهم بالزي المحتشم رجالا ونساء، مما أثار حفائظهم وبخاصة الفرنسيين في قضية الحجاب، على الرغم من أن قوانينهم فيها نصوص تعطي الحق لأهل كل ديانة أن يلتزموا بدياناتهم، ولكنهم بحجة الأمن والحفاظ على النظام العام كانت لهم تلك المواقف المكشوفة. ومن حقنا كذلك أن نتذكر ما يجري لكثير من الأقليات المسلمة في روسيا وبلغاريا مما هو معلن، فكيف بغير المعلن؟ ثم إن عقوبة الإعدام موجودة في كثير من القوانين المعاصرة سواء لمهربي المخدرات أو غيرهم، وهم لم يقولوا بها إلا لجدواها في القضاء على الجريمة والتخفيف منها وحماية لعموم المجتمع من سوئها، ولم يقل أحد إن تشريع عقوبة الإعدام في حق هؤلاء المفسدين مصادم لحريتهم، إذ كانوا قد تجاوزوا في حريتهم حتى سطوا على حريات الآخرين أو نغصوا عليهم حياتهم الطبيعية الآمنة السوية. وهناك إعدام من أجل الخيانة العظمى أو ما يشبهها، ولا يعدون هذا مصادما للحرية أو محلا للنقد لدى هذه المؤسسة التنصيرية وأجباهها، مما يذكر بما قلناه من في أول الحديث من الشك في حسن نية من يثير أمثال هذه التساؤلات. ثم ينقل بعض الوقائع من مواقف الديانات الأخرى نحو المسلمين والتعسف والتعصب والحقد الدفين الذي يظهر واقعا حيا حين تتاح له فرصة الظهور. يقول الكاتب جيبون: إن الصليبيين خدام الرب يوم استولوا على بيت المقدس في 15/7/1099 رأوا أن يكرموا الرب بذبح 70,000 مسلم ولم يرحموا الشيوخ ولا الأطفال ولا النساء. طبعا هذا شاهد من أهلها، مش كاتب إسلامي، ده مؤرخ إيه؟ نصراني. إن الصليبيين خدام الرب، هكذا كانوا يلقبون أنفسهم، خدام الرب، يوم استولوا على بيت المقدس في التاريخ المذكور رأوا أن يكرموا الرب بذبح 70,000 مسلم ولم يرحموا الشيوخ ولا الأطفال ولا النساء في مذبحة استمرت 3 أيام بلياليها. حطموا رؤوس الصبيان على الجدران وألقوا بالأطفال الرضع من سطوح المنازل وشووا الرجال والنساء بالنار وبقروا البطون ليروا هل ابتلع أهلها الذهب. ثم يقول الكاتب: كيف ساغ لهؤلاء بعد هذا كله أن يضرعوا إلى الله طالبين البركة والغفران؟ يقول جوستاف لوبون عن فعل الصليبين بمسلم الأندلس: لما أجلي العرب أي المسلمون سنة 1610 ميلادية، اتخذت جميع الذرائع للفتك بهم، فقتل أكثرهم، وكان من قتل إلى ميعاد الجلاء 3 ملايين من الناس، في حين أن العرب لما فتحوا أسبانيا تركوا السكان يتمتعون بحريتهم الدينية محتفظين بمعاهدهم ورئاستهم. وقد بلغ من تسامح العرب طوال حكمهم في أسبانيا مبلغا قلما يصادف الناس مثله في هذه الأيام، وهذا أيضا مؤرخ أوروبي غير مسلم. في أيامنا هذه نقرأ في وثائق اليهود نحو أهل فلسطين: يا أبناء إسرائيل اسعدوا واستبشروا خيرا، لقد اقتربت الساعة التي سنحشر فيها هذه الكتل الحيوانية في اسطبلاتها، سنخضعها لإرادتها ونسخرها لخدمتنا. في روسيا الشيوعية أغلقت الحكومة 14,000 مسجد في مقاطعة تركستان، وفي منطقة الأورال 7,000 مسجد، وفي القوقاز 4,000 مسجد، وكثير من هذه المساجد حولت إلى دور للبغاء وحوانيت خمر وإصطبلات خيول وحظائر بهائم، وفوق ذلك التصفية الجسدية للمسلمين. ويكفي أن نعلم أنهم قتلوا في ربع قرن 26 مليون مسلم. مع تفنن في طرق التعذيب والقتل، والدول الشيوعية الدائرة في فلك روسيا حذت حذوها، ففي يوغوسلافيا أباد تيتو ما يقارب 1,000,000 مسلم، طبعا بعد ذلك مذابح البوسنة والهرسك معروف. وفي سنواتنا الحاضرة تنصب الملاحقة والمتابعة لجميع الحركات الإسلامية والتواجهات الإسلامية في الفلبين وإندونيسيا وشرق أفريقيا بصورة ظاهرة مفضوحة، فضلا عن الطرق الخفية في كثير من البلاد. فيا ترى أين الحرية؟ ويا ترى من المتعصب ومن المتسامح؟ يعني هو هنا أشار للفظائع التي ارتكبها يعني الصليبيون، وهي بتتكرر بصورة أو بأخرى حتى في الواقع المعاصر. يعني موضوع شوي الرجال والنساء بالنار، نحن رأينا بعض الجنود الكنديين في أيام عملية بعث الأمل في الصومال، لما الجنود بيتسلوا كانوا عايزين يقضوا وقت الفراغ، فجابوا واحد صومالي على النار وربطوه بالسيخ وبيشفوه وهو حي ويضحكوا. مش كده بس، واحد منهم من إعجابه بالموقف والمتعة الجميلة دي بيصوره، صور هذا العملية الشوية، هذا الشيء بيشوي، هم يتلذذون بصوته وهو يصرخ من النار. فطبعا أرسلت بأرسالها لواحد صديق له في كندا، فاكتشفت، فحصل محاكمة. أي محاكمة دي في داخلهم، هو هذه المشاعر التي في داخل، ما حصل في العراق وما يحصل في كل بقاع الدنيا. فالحقيقة أن موضوع كلام عن التسامح والتعصب، آخر دين يتهم بالتعصب والإسلام، مش ممكن، لا يمكن إطلاقا أن يتهم المسلمون بالتعصب، بل كانوا قمة في التسامح. وطبعا هذا حديث يطول إن شاء الله سنتكلم، لدرجة أن بعض الناس لو اطلعت على هذا القدر من التسامح الذي أبداه المسلمون تجاه يعني الآخرين، ربما ظن أن من يقول بهذا ده متفلت مش ملتزم بالدين من شدة التسامح. أشياء عجيبة جدا. ففي الحقيقة يعني هذا غيض من فيض، الكلام طبعا مفصل، لكننا أثرنا أن نمر بهذه الرسالة مرة سريعا، ونعود لقضية قضية أيضا نعطيها إن شاء الله تعالى حقها. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.